باب صفة القضاء. إذا حضر خصمان عند القاضي جاز للقاضي أن يقول له ما تكلم أو يتكلم المدعي منكما، لأن الأصل أن الله أن صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فصاحب البينة هو الذي يتكلم أولا. أو يقول ذلك القائم على بابه، لأنهما ربما هابا من ابتداء الكلام، ولا يجوز أن يقول لأحدهما تكلم، لأن في ذلك كسرا لقلبه لقلب الآخر، يقول له تكلم أنت واترك الثاني، ولا يعتريه يعتري الثاني أنه كأنه ليس هملا أو الاهتمام الكلي كان بزيد دون عبيد، فعبيد لابد أن يضع في صدر شيء ويعلم أنه سيظلم في الحكم فتكون المفاسد عظيمة في هذا الباب. ويجوز له أن يسكت إلى أن يتكلم المدعي منهما، لأنهما ما حضر إلا الكلام، فإذا ابتدأ أحدهما بالدعوة فأراد الآخر أن يداخله بالكلام في حال كلامه منعه من ذلك، لأن المداخلة تمنع المدعي من بلوغ عرض غرضه في الدعوة. فإذا ادعى أحدهما على الآخر بدعوة فإن كانت غير صحيحة قال له القاضي صحح دعواك، وهل له أن يلقنه كيف يصححها في وجهان. أحدهما هو قول أبي سعيد الأصطخري قال يجوز له ذلك لأنه لا ضر على المدعي عليه في تصحيح الدعوة عليه، من أجل أن ترتفع الخصومة وبعد ذلك يحدث صد النزاع. والثاني هو المذهب أنه لا يجوز للقاضي ذلك لأن قلب الآخر ينكسر بذلك. الأول صحيح لأنه كما قلنا ما زالت الدعوة تقام في هذا، وإن كانت الدعوة صحيحة فإن لم يجبه المدعى عليه بعد الدعوة نظرت، فإن قال المدعي للقاضي كلفه الخروج عن دعواه قال له القاضي أجب عن دعواه، وإن لم يسأله المدعي ذلك في وجهان، أحدهما لا يجوز له ذلك لأن سؤال المدعى عليه حق للمدعي فلا يستوفيه القاضي من غير إذنه، فلا بد من إذنه. ويجوز له الثاني يجوز له ذلك هو المذهب لأنه ما ادعى عليه إلا ليجيبه، فكان شاهد الحال يدل عليه، هو ادعى عليه فإذا ينتظر الإجابة، فله أن يقول الحاكم مره فليجب على ذلك. فإن طلب الجواب فأجاب وأجاب من غير مطالبة فلا يخلو إما أن يقر أو ينكر، فإن أقر بما ادعى عليه فإن سأله المقر له أن يحكم له على المقر بما أقر له به حكم له بذلك، وإن لم يسأله ذلك لم يجد له أن يحكم له بذلك، لأن الحكم حق للمقر له فلا للمقر له فلا يفعله بغير إذنه. فإن أنكر المدعي عليه فإن كان الحاكم يعلم أن المدعي لا يعلم أن هذا موضع إقامة البينة فإنه يقول له ألك بينة تشهد لك عليه، وإن كان يعلم أن ذلك موضع إقامة البينة فله أن يقول له ذلك وله أن يسكت. إذا ثبت هذا فإن لم يكن للمدعي بينة وكانت الدعوة المدعي بينة وكانت الدعوة في غير دم فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لقوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لما جاء عن وائل بن حج أن رجل حضرميا ادعى الرجل من كندة أرضا في يدي فقال الكندي أرضي وفي يدي أزرعها لا حق له فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال لك يمينه، فقال إنه لا يبالي بما يحلف لأنه لا يتورع عن شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك، لأن النبي قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بعد ذلك انتقل إلى الكلام على مسألة النكول، النكول أنه يكون على اليمين فلم يقسم، يرد إلى الثاني الذي له أن يأتي بالبينة فيقول له تقسم أنت وتستحق الحق، تقسم أنت وتستحق الحق، هذا تفسيره قول تعالى ذلك أدنى يأتي بشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يسألون به على مسألة النكول عن اليمين. وبالإجماع أن اليمين لا ترد بعد اليمين، فثبت أن المراد ذلك أن ترد أيمان بعد وجوب الأيمان وروى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب طلبة فالمطلوب أولى باليمين من الطالب وأولى على وزن أفعل، وذلك موضوع في اللغة الاشتراك الشيئين في حكم انفراد أحدهما نعم عن الآخر بمزية، فدل على أن الطالب والمطلوب شريكان في اليمين وأن المطلوب أولى. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، وهو طبعا عثمان لما قضى باليمين. لحظة أنا جاي. السلام عليكم. ما يهمك تفضل. انا اكثر من تلفون قبل
ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، وجاء ان المقداد اقترض من عثمان دراهم فقضاه 4000 درهم، فقال عثمان انما اخذت مني 7000 درهم، فاقتسم الى عمر، فقال المقداد لعثمان احلف اني اخذت منك 7، فقال عمر انه انصفك، فامتنع عثمان عن اليمين، فلما ولى المقداد قال عثمان والله اني اخذ منه انه اخذ مني 7000، فقال عمر ما منعك ان تحلف؟ والله ان هذا القضيب بيدي والله ان هذا ثوب. فقال عثمان خشيت ان توافق قدر بلاء فيقال بيمينه ولا مخالف لهم في الصحابة، الله اكبر. نعم، وهذا دلالة على مسألة النكول في اليمين، والدليل انه لا يقضي عليه بنكوله انه نكول عن يمين، فلم يقضي بالحق بالنكول عن اليمين كالنكول عن القصاص. عليكم السلام وبركاته، حفظكم ربي ورفع مقامكم. فإن امتنع المدعى عليه عن يمين لم يسأل عن سبب امتناعه، بل ترد اليمين على المدعي، لأنه بامتناعه سقطت اليمين عن جنبته وصارت في جنبه المدعى. وإن سأل المدعى عليه أن يمهل عن اليمين لينظر في حسابي أمهله، كل هذا مسألة النكول وأداب النكول في هذا الباب، وأنه يعني متى يكون نكولا حتى يرد اليمين على الآخر، لأنه أصلا مسألة النكول أيضا في خلاف بين العلماء في هذا الباب، من الأحناف مع الشافعية في مسألة النكول، بأن اليمين الذي النبي صلى الله عليه وسلم أسس الأساس على من اليمين؟ على المدعى عليه، فإذا سكت ما أراد أن يقسم يرد اليمين على صاحب البينة الذي عليه البينة، فتكون هنا يكون مجالا آخر له هنا الآن، لأنه لم يأتي بالبينة، أن يقسم ليستحق الحق، أن يقسم ليستحق الحق. متى يكون نكولا؟ هنا يفصل في هذا الباب أنه لو أمهله 3 أيام لأن ذلك قريب، وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين ثم مدى اليمين بعد ذلك لم يسمع منه ذلك، لأنه في حقه قد تهاون فينتهي الأمر بالنسبة له. وإن كان القاضي يعلم أن المدعي لا يعلم أن اليمين قد صارت في جنبته قال له أتحلف وتستحق، وإن كان يعلم ذلك فله أن يقول له ذلك وله أن يسكت عنه، وإن حلف المدعي استحق ما ادعاه في ظاهر الحكم كما تسقط الدعوة عن المدعى عليه إذا حلف في ظاهر الحكم، لأنه ما عليه إلا أن يقول والله ما حدث انتهى الأمر، والله ليس له علي مال انتهى الأمر، وطبعا الأصل معه، إذ الأصل براءة الذمة، الأصل عدم وجود الدين، الأصل رد الدين في هذا الباب. فإن امتنع المدعي عن اليمين وسئل عن سبب امتناعه فإن قال امتنعت لأن لي بينة أقيمها أو لأنظر في حسابي ثم أحلف ترك ما شاء لأن الحق له، ولا تسقط اليمين عن جنبته، بل متى شاء حلف واستحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك. وإن قال امتنعت لأني لا أختار أن أحلف سقطت اليمين عن جنبته، ولا يعود اليمين إليه إلا إن ادعى ثانيا كما في قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ونكل المدعى عليه عن اليمين، والفرق بينهما حيث قلنا إنه لا يسأل المدعي عليه عن سبب امتناعه، ويسأل المدعي أن المدعي عليه إذا امتنع عن اليمين انتقلت اليمين إلى المدعي، ففي سؤاله إضرار بالمدعي، وإذا امتنع المدعي لم تنتقل اليمين إلى جنبة غيره، فلا ضرر في سؤاله على أحد. وإن حلف المدعي عند نكول المدعي عليه ففي يمينه قولان، أحدهما يجري مجرى بينة يقيمها لأنها حجة من جهته، والثاني يجي مجرى إقرار المدعى عليه وهو الأصح. يعني هو المسألة لا تجي يعني لو كان له اليمين فلم يقسم لا تنزل منزلة البينة، ولكن ينزل منزلة الإقرار، ينزل منزلة الإقرار في هذا الباب. وللحديث بقية في مسألة النكول ومسألة من الذي يستحق بعد ذلك القسم إذا حدث النكول ورجع إليه، هل يحكم له به أم لا؟ كل ذلك يأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. يا رب يسر علينا، قد أطلنا. ما حكم من يحكم بالقوانين الوضعية؟ أولا هذه مسائل قوانين وضعية، إذا كان يحكم بها من يحكم بها، وقد قال بأنها أفضل من شريعة الله جل في علاه، فقد كفر كفرا مجمع عليه مجمع عليه. ومن قال بأن هذه القوانين أصالة هي قوانين منبثقة من الشرع، وأنها قانون فيها تقنين الشريعة في هذا الباب، هذا رجل متأول، ويكون أيضا فيه ما فيه، والله أعلم بالنوايا. وإذا قال أنا حكمي من الشرع وهناك أمور لا أستطيع أن أطبقها، يكون هذا الباب فيه أيضا النوايا يعلم بها الله جل في علاه. لكن نحن لا نقول بأن الذي يحكم بالأحكام لم تكن أحكام شرعية كلية يكفر كفرا أكبر هكذا بهذه السهولة أو بهذه الجراءة. نحن نقول المسألة لها ترتيب، وأنا رتبت هذه المسألة في الأصول الفارقة بين أهل السنة والخوارج، أهل السنة والجماعة والفارق والخوارج المارقة، فله أن يسمع هذه الأشرطة ستفيد جدا في هذه المسألة، وما معنى الحكم أنزل الله، وأيضا خلاف بين العلماء في قول الله تعالى أولئك من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بقول ابن عباس وابن مسعود، وأيهما أوفق حظا، وكيف الوفاق بين كلامهما، وهل هو كفر أصغر أو كفر أكبر، هذا كله مفصل إن شاء الله تجده هناك. ما يجوز فضيلة الشيخ حسن، ما يجوز هذا، يعني قرأت العقد في هذا كله فيه كثير من الجهالة وعقود فيها شروط لا تصح. طيب كتاب العمل في الصلاة باب ما يجوز من البصر.